إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بعد أن أول وعبر نبي الله يوسف عليه السلام رؤيا الفتيين اللذين كان معه بالسجن، وكان من تعبيره أن أحدهما سينجو من سجنه، وهو الذي رأى في رؤياه أنه يسقي ربه خمرا، فقال نبي الله يوسف عليه السلام لهذا الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا، وعبر له يوسف الرؤيا بالنجاح، قال له كما يحكي القرآن: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقول العلامة السعدي رحمه الله: أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. والمقصود اذكرني عند ربك أي عند سيدك الذي يملك أمرك من الخلق. فهذا الرجل كان له سيد، أي كان له مالك يملكه من الخلق. فقال يوسف عليه السلام له: اذكرني عند ربي، أي عند سيدك، أي الملك الذي يحكم البلاد في ذلك الزمان، أي احكي له قصتي وأنني مظلوم، دخلت السجن ظلما ولم أقترف إثما أو جرما يقتضي بقائي في السجن، فاحكي له قصتي وأخبره عني. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه فيوسف عليه السلام مظلوم. وعندما تسعى لرفع الظلم عن المظلوم فأنت تصنع صنيعا يقربك من ربك عز وجل. لذا قال: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنساه الشيطان ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه. ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجاري بأتم أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين وهذا بقدر الله عز وجل. والبضع من الثلاثة إلى التسعة، ولذا قالوا أن يوسف عليه السلام مكث في السجن 7 سنين عليه السلام. شوف مدى الصبر والتحمل، 7 سنين على جرم لم يقترف، هو مظلوم عليه السلام. ولذا كان هذا الصبر ما أجمله وما أعظمه، ومثال واضح لما يتحمله الأنبياء والرسل في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. يقول العلامة السعدي: والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله تعالى أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك. فالله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. أحيانا تضيق عليك السبل وتظن أنه لم يخرج مما أنت فيه، فتسود أمامك الحياة، وربما وصل البعض إلى القنوط والعياذ بالله رب العالمين واليأس. والقنوط هنا بالطاء لا بالتاء، فارق بين القنوط بالتاء والقنوط بالطاء. فالقنوط بالتاء يعني كثرة القراءة أو الدعاء، أما القنوط بالطاء فمعناه اليأس من رحمة الله عز وجل، واليأس من وجود المخرج عند الضيق. والمسلم لا يقنط أبدا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وإذا يقول الله تعالى في كتاب الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين، فالعسر مذكور في الآيتين معرفا على أنه عسر واحد فقط، بينما اليسر ذكر منكرا لبيان التعدد، ولا يغلب عسر يسرين. إذن عند الضيق على المسلم أن يتسلح بسلاح الصبر الجميل. ولذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر. الاستعانة تكون بالصبر، ومش أي صبر، صبر جميل. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، قالها يعقوب عليه السلام. والله تعالى خاطب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة المزمل: فاهجرهم هجرا جميلا. وهذا أيضا نوع من أنواع الصبر، عندما يعاند المعاندون، وأنت صبرت وصبرت عليهم من أجل إصلاحهم، فإن نفد الأمر بك وتمادوا في عنادهم وكان لأمل فيهم بإخبار من الله تعالى للأنبياء، عندها أمره الله تعالى بالهجر الجميل، فهجرهم هجرا جميلا. والصبر إخوتاه يكون على طاعة الله وعن معصية الله وعند المصيبة. يبقى الصبر على أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، لأن الطاعة قد تجد فيها نوعا من المشقة، قد تجد نوعا من المشقة. الوضوء مثلا في نوع من المشقة، أحيانا يكون الجو بارد والماء غير ساخن، وبتتوضى حضرتك من ماء بارد، ربما وجدت نوعا من المشقة. بتغسل أعضاء، وربما حضرتك مثلا في الشتاء أو في البرد بتبقى لابس بروبل واثنين وثلاثة، ولازم تبدأ تزيل البروبل عشان تغسل يديك إلى المرفقين، ففي نوع من المشقة. واللي لابس قميص ومزرر ومكوي ومش عارف ايه بيفك الزرار عشان يتوضى، برضه نوع من المشقة. وده لابس بدلة بقى وبيضطر يقلع وشغلانة، ولو لابس جرافات، كمان احنا في اوروبا بقى، وتلاقيه لابس لك الجرافات، طب ده يتوضى، وممكن لو بيتوضى الجرافات تطلع تتبل مية، فيضطر يدخلها جوه ايه القميص وشغلانة، والقميص هيتكسر، ويقلع البدلة ويلبس. قد يجد محتاجة صبر، محتاجة ايه صبر، لازم تصبر. فالصلاة كذلك قد تجد فيها نوع من المشق، قيام، ركوع، سجود، احيانا يكون شيخ كده بيطول ويتعبك، صح، وانت اصلا مش متحمل يعني العملية. يعني دلوقتي احنا في التوقيت الصيفي الساعة 10:30 الان، الشيخ بيدي درس بعد العشاء كمان، يعني مشكلة خطيرة جدا، وهتقعد ممكن تقعد نص ساعة كمان، فتبقى ده برضه نوع من المشقة. ممكن دلوقتي إبليس قاعد جنبك يقول لك يا راجل قوم بقى عشان تنام، عشان عندك شغل الصباح، ها، وعمال يقلق فيك، أهو الشيخ قفل عليك، ها، مش هتقدر تقوم دلوقتي، هتقوم إزاي؟ ما خلاص، حتى لو حبيت تقوم هتبقى المشكلة يعني الشيخ يقول إيه ده؟ بعد ما قلنا الكلام ده كان بيقوم، وتبقى أنت حتى ماشي كده في وسط الناس شكلك يعني. فمحتاجة الصبر، محتاجة الإيه؟ لصبر، محتاجة تصبر. كذلك الزكاة عبادة فيها برضو نوع من المشقة، بتخرج بتطلع المال، دي صعبة جدا يا جماعة إن الإنسان يطلع، دي بقى فعلا فيها نوع من المشقة، فمحتاجة صبر. طلع عشان ربك يقول أنفق أنفق عليك، كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وكذلك قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الآيات. إذن أنت كمسلم بتخرج لأنك تثق في وعد الله لك، وأن من زكى بارك الله له في أهله وماله وولده وجزاه الجزاء الأوفى يوم العرض عليه. فأنت بتطلع، محتاج الصبر. الحج والعمرة فيها مشقة، انتقال من بلد لبلد وحمل متاع وشغلانة وأداء مناسك وتعب، فمحتاجة برضو الإيه؟ لصبر. وكذلك بقية العبادات من صلة بالأرحام وإكرام للضيف وحسن الجوار وإخاء إيماني وشغلانة كبيرة، هذه كلها محتاجة الإيه؟ لصبر. فأول نوع من الصبر صبر على العبادة، صبر على الطاعة. ثانيا، وعندك كمان العبادات الجهات السبيل الله، محتاج لصبر. صبر ايه؟ صبر الجبال، انك بتعرض نفسك للقتل في سبيل الله، في الجهاد بالمال، مالك بتخرج من جهل غازيا كأنه غزا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن العبادة قد تجد فيها نوع من المشقة المرادة من العبادة المرادة، بخلاف المشقة التي تفوق الحد فعندها تكون الرخص ويكون التيسير. يعني نتكلم عن المشقة المعتادة محتاجة صبر، والعبادة شرعت من أجل هذا. فالمشقة الموجودة في بعض العبادات مرادة شرعا، مرادة شرعا. أمال أنت يعني عايز ثواب بلا تعب؟ يعني إزاي ينفع ثواب بلا تعب؟ لا، يقول لك على قدر المشقة بيأتي الأجر، على قد ما تتعب بيأتي إيه؟ الأجر. يبقى ده نوع من أنواع الصبر، الصبر على العبادة أو على الطاعة، النوع الأول ده. طب النوع الثاني صبر عن المعصية. المعصية يا جماعة تشد الإنسان إليها شدا. يعني حضرتك تمشي في الطريق، واحدة ماشية كده مثلا حاطة مكياج ونسيت هدومها في البيت لأنها كانت مستعجلة ما لحقتش تلبس، طبعا عينك عايزة تروح على طول مش قادر تظبط أنت، فمحتاجة الصبر. لا أنا مسلم، مش أنا اللي أبص للحرام، مش أنا اللي أبص للغة المصريين طبعا، يعني أنظر مش بلغة التوانسة. إذا مش أنا اللي أنظر للحرام، أنا مسلم، القرآن أمرني فقال لي ربي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنا عارفك إن أنت تعبان وغضيت بصرك بالعافية وعمال نفسك تحدثك، طب لا محدش هيشوفك. قل لا لا، الله يرني، وإن لم يرني أحد من الخلق الله يراني، ونظر ربي جل وعلا أقرب إلي من نظري أنا للمنظور إليه. إنك مسلم، فالمعصية بتشدك قوي، ماشي كده. وقيس على ذلك جميع المعاصي بقى، مش عايزين نتكلم عن المعاصي، ربنا يعافينا وإياكم منها، اللهم آمين. إذن أي معصية يا جماعة فيها نوع من الجذب. وذلك لما تقرأ القرآن الله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن إيه؟ زحزح. شوف التعبير القرآن يا جماعة، وكأن للنار جاذبية. واللي بيتزحزح ده معنى إيه؟ بيتزحزح بقوة، يعني النار بتشده، النار إيه؟ بتشده، لاصق بها، عايزين نبعده، واضح؟ يبقى شوف اللفظ بتاع الزحزحة ده يعني معناه ان النار ليها ايه؟ جاذبية. ليه يا جماعة؟ قال العلماء لأن الجزاء من جنس العمل، كما أن المعصية كان لها جاذبية في الدنيا فإن النار يوم القيامة تعرف أهلها وتعرف أصحابها فتجذبهم إليها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. سبحان الله، حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيها فتقول قد أي اكتفيت خلاص. نسأل الله السلامة والنجاة منها، اللهم أمين. فسبحان الله، المعصية في الدنيا ليها جاذبية، يعني اللي بيغتاب الناس ده، الغيبة ليها جاذبية يا جماعة، والله بتلاقي الكلام حلو أوي في بقه، زي السكر لما يخوض في أعراض الناس ويتكلم عن الناس، المعصية بتشد. ها سبحان الله، واللي بينم ده واللي بيسب واللي بيلعن، سبحان الله. يعني في ناس في بعض البلاد السب عنده معناها قوة، يعني بعض الشباب في بلادنا مثلا يقول لك عايز تخوف الناس سب الدين، تخيل، قال يعني ده كده قوي، اللي يسب الدين قوي، يعني اللي يكون مرتد عنده قوي، سبحان الله، أمر غريب جدا. يقول لك خدوهم بالصوت ليغلبوك، يقعد يسب ويلعن، وشايفها دي قوة، شايفها نوع من الرجولة انه يقل أدبه ويسب ويلعن. شو المعصية بتعمل يا جماعة؟ بتجذب أهله، بتشدهم إليه. المسلم يسر منها ويصبر عنها، ده النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر عن المعصية. النوع الثالث بقى صبر عند المصيبة، جالك ابتلاء معين، فقد حبيب أو قريب، فقد أب أو أم، أخت أو أخ، ابن، خالة، عمة، حد قريب منك مات، محتاج لصبر، مرض، فقد مال، ها حادث مش عارف ايه، العربية ضاعت، مشكلة طبعا. مشكلة، ابتلاء، مصيبة، محتاج لايه؟ لصبر. قدر الله وما شاء فعل، ونصبر ونحتسب. الآن يوسف لا يزال سجينا، والسجن ايه؟ مصيبة، ابتلاء، فيحتاج الى ايه؟ الى صبر، نحتاج لصبر. 7 سنين سجن، اي نبي كريم، نعم. فالله تعالى اذا اراد امرا هيأ له الاسباب. الان يوسف لا يزال سجينا، طيب عايزين سبب يهيأ لهذا النبي حتى يخرج من سجنه عزيزا. مش اي خروج، ده يخرج مرفوع الرأس، له قدر وله منزلة في أرض الله تعالى، فلابد أن يهيأ لذلك إيه؟ أسبابا. فهيأ الله تعالى أسبابا لإخراج يوسف من السجن. إيه السبب؟ رؤيا الملك، رؤيا الملك. الملك شاف رؤيا غريبة جدا. تعالى لنقرأ كلام ربنا تعالى، يقول الله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. طبعا ده مشهد غريب جدا، تخيل الرؤية الغريبة دي، شاف 7 بقرات سمان. يعني سمان مملوءة لحما وقوة وصحة، ورأى 7 بقرات عجاف. يعني عجاف؟ هزيلة، ضعيفة، تعبانة. العجاف الهزيلة تأكل مين؟ السمان القوية. يعني أمر غريب جدا، سبحان الله. فده ضحك لما اتكلمنا عن الرؤية، لأن حضرته شافتنا رؤية كده امبارح، إن إحنا ماشيين في مكان وقدامنا 3 جبال. قلت له: أبشر يا شيخ، ده الـ3 جبال دول بقى يعني عقبات، ربنا يسلم. وقد وجدناها في طريقنا. إنما الملك بقى في ده شاف 7 بقرات. ففارق بين جبال وبقرات، وبرضه هيكون في عقبات. يعني لما تجد الهزيلة الضعيفة تأكل القوية، يعني معناه ان في شدة جاية، ماشي كده. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات. طبعا عارفين سنبلة القمح، 7 سنابل خضراء جميلة يعني فيها الخير والعطاء، و7 سنبلات ايه؟ يابسات يعني جفات، ما في خير، ما في حب، ما في خير. سبحان الله. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. طبعا الملك جمع علماءه وأصحاب الخبرة في قومه اللي عندهم قدرة على تأويل الرؤى والأحلام، وجمعهم في ملأ وبدأ يسألهم عن تعبير الرؤيا. شوف، خلي بالك، دي رؤية الملك بقى، يعني محتاجة اهتمام كبير. ملك البلاد وشاف اللي شافه وجمع الخبراء علشان يأولوا له رؤياه. فتعالوا لنرى ما الذي حدث. قالوا، أي علماؤه، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وخلي بالك في الآية هنا، الجماعة دول جمعوا بين أمرين: واحد بين الجهل والكبر، الجهل والكبر. ما دمت لا تدري، ما تقول ايه؟ لا ادري، ولا ايه؟ تعرف تقول لا ادري يا فداء؟ والله سمعني كده، ما شاء الله بيقولها حلوة. وانت يا احمد تعرف تقول لا ادري؟ لا والله صحيح، تعرف تقولها؟ سمعها لي كده، لا ادري. طب قولها كده يا عبد الله.
لا ادري.
الله، دي حلوه قوي يا عبد الله. لا ادري، ما احوجنا يا جماعه ان نقول لا ادري. طبعا ما تعرفش انت تقولها امين، انت شيخ كبير، هتقول لا ادري؟ تعرف تقول لا ادري؟
قول ما نعرفش.
تقول ايه؟
ما نعرفش.
ما نعرفش بلغه التوانسه. طب قول لا ادري كده.
لا ادري.
الله يبارك لك، قولي امين كده.
لا ادري.
لا ادري، انا بسجلك هنا انت وهو عشان تقول كنا بنقول لا ادري في مجلس الشيخ. ها؟ يا حسام، علي صوتك يا حسام.
لا ادري.
قول لا ادري.
لا ادري.
اخويا الحبيب اسمه ايه؟
شكيب.
سكين وجه جديد سكين سكين لا يدري بارك الله فيك. هشام لا أدري. طبعا رياض بقى يقول لا أدري تواضع معلش قولها مرة لا أدري. هنجل الشيخ جلول بقى طبعا ده لازم يكون عارف يقولها أيوة لا أدري لا تدري إيه يا جلول. أخويا محمد أبو شمالة لا أدري بارك الله فيك. الدكتور محمد طحون الخطيب الكبير ده اللي تعبنا في الجامعة ده لا تدري لا أدري. طب نيجي للشيخ مهدي بقى بالألماني قال لك إيه بالألماني
لا أدري
لا أدري. إيش بازيست نت باي مش مشكلة. الحاج علي لا أدري أيوة كده يا حاج الله يبارك لك. أخويا الكريم اسمه
مراد
قول لا أدري لا أدري الله يبارك. الشيخ محمد لا أدري أيوة كده. عايزين نتعلم الحاج بغدالي لا أدري أيوة حلوة جميلة دي. الشيخ ياسين لا أدري هنيجي بقى الشيخ سامي تعرف تقول لا أدري
لا
أدري. فضلت الشيخ محمد الشباط الطبيب يقول
لا أدري
لا أدري. وأنا بقول لكم لا أدري. نقفل الكتاب بقى الحاج بشطيط قل لا أدري
لا أدري.
الحاج الأميري لا أدري. عايزين يا جماعة نتعلم الكلمة دي أتعلم كلمة لا أدري. حد يسألني عن شيء لا أدري في شيء قل لا أدري لا أدري سهلة جدا. يزعل يزعل أنا ما أعرفش لا أدري خلاص واضح. فشوف بقى الجماعة دول جهلهم جعلهم يجيبون بغير علم. قالوا أضغاث أحلام أضغاث أحلام يعني وساوس قد تكون من الشيطان. ها زي ما بعضنا يقول كيف البلاد واحد يجي لك يحكي لك رؤية يقول لك تلاقيك بس تكلت تقيل قبل ما تنام أو نمت عريان نمت عريان. طب ده علاقته إيه علاقة ما يراه واضح ما تعرفش قول لا أدري. بدل ما تقول نمت عريان ولا ما أكلت تقيل ولا لا أدري أنا ما أعرفش خلاص اسأل غيري. لكن لا تتكلم بغير علم لا تتكلم بغير علم. لما تيجي تتكلم لازم يكون عندك العلم. ما عندك العلم قول لي إيه لا أدري. فالجماعة دول بقى وقعوا في الموقف الغريب ده. ده مش بس كده وبعدين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني ده أصلا من الوساوس وإحنا ما لناش علاقة بالوساوس دي وساوس شيطانية. شوف الكبر الغريب بدل ما يعترف إنه جاهل أو أنه لا يدري ده كمان زي الشيخ حسان حفظه الله محمد حسان كان يحكي قصة كده عن داعي من المدعين الذين يتكلمون في الدين بغير علم وبغير فهم وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس. صاحبنا تفضل الدعوة وما عندوش علم وبدأ يتلمع ومش عارف ايه فعمال بقى. ففي يوم الاخوة قالوا نكتشف الراجل ده عنده علم ولا لا. طب يا جماعة كل ما نسأله سؤال بيجاوب. طب احنا عايزين كده نألف كلمة نركب حروف كده مع بعض ونجمع كلمة غير موجود ونيجي في الدرس نسأل. فقعدوا يجمعوا كده فجمعوا كلمة اسمها الخنفشار. اسمها ايه الخنفشار هاي كلمة ملهاش معنى. وراح في الدرس فضيلة الشيخ نريد أن نعرف معنى الخنفشار. طبعا الشيخ بقى يقول وأما سؤالكم عن الخنفشار فالخنفشار نبت ينبت في شبه جزيرة العرب. وبدأ يقول كلام والإخوة يتحكم خنفشار يا عم الشيخ ده كلمة احنا اللي عاملينها ولا في نبت اسمه الخنفشار. المهم ما يقولش معرفش قول معرفش. وقف على ذلك الكثير بقى ازاي السيل ولك معرفش. لا احنا عايزين بقى نتعلم كلمة ايه
لا
ادري. وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون. هذا الذي كان مع يوسف في السجن واول له يوسف رؤياه بالنجاة بدأ يتذكر بقى. لما الرؤية عرضت على الملأ ما عرفوش تذكر من 7 سنين أنا كنت في السجن وهناك صديق يسمى يوسف فأرسله أنا أروح إيه أجيب لكم التفسير والتأويل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يقول العلامة السعدي تفسيرا لهذه الآيات: لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف عليه السلام فيظهر من فضله ويبين من عمله ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، أي سبع من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزلات التي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كنا نهاية في القوة، وأي ورأيت سبع سنبلات خضر وأخر، أي وسبع سنبلات أخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد. إن كنتم للرؤيا تعبرون فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها، قالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل، وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤية، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإن لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام. فلما يثبت جهل هؤلاء وبعدين أمام الأمة وأمام الملأ والرعية، فلما يجي يوسف يأول ترتفع منزلته، بخلاف مثلا لو الرجل الذي نجا تذكر عندما قص الملك رؤياه قبل أن يجمع الملأ، كان قال له استنى أنا أجيب لك اللي يعبرها لك، فكان ممكن ما يكونش فيها إيه عظيم فائدة، عرف التأويل وخلاص. إنما لما يجمع الأمة والرعية ويفشلوا جميعا في التعبير ومنهم العلماء، وبعدين يأتي يوسف بالتأويل السديد، يبقى ده إيه؟ يرفع من منزلة من؟ يوسف عليه السلام. فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع. ولذلك لما تقرأ كده القرآن في قصة نبي الله آدم عليه السلام، ماشي كده، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرفوا، فعرض جميع الأسماء على من قال من قبل، فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. طب الآن بنعرض عليكم أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت ها العليم الحكيم. فلما يجي آدم ويجاوب بقى بعد عجز الملائكة وعدم معرفتهم بأسماء كل شيء، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أيوة، فالإجابة بعد عجز الجميع بتعني ارتفاع شأن من أجاب، كلهم عجزوا عن الإجابة. طيب أنبئهم أنت يا آدم. كذلك كلهم عجزوا عن تأويل الرؤية. طيب أول أنت يا يوسف. وصلت؟ يبقى إذن بتبين المنزلة العظيمة. وكذلك لما نشوف يوم القيامة، عشان تعرف بقى قدر نبيك محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يلهم الله جل وعلا العباد جميعا أن يأتوا آدم عليه السلام طلبا للشفاعة. ولا إيه يا آدم؟ أنت نبي الله، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة فاشفع لنا إلى ربك. يقول: لست لها لست لها. فيأتون نوحا عليه السلام: يا نوح أنت أول رسل الله، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها لست له. فيأتون إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها لست لها. فيأتون موسى عليه السلام: يا موسى يا من كلمك الله تكليما اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها لست له. خلي بالك من المشهد الإيماني الغريب ده، جميع الأنبياء يقولون لست لها لست له، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا روح الله يا كلمة الله اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: فيأتونني فأقول أنا لها أنا لها أنا لها. لحد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف قدر النبي ومنزلة النبي في هذا المشهد المهيب. فيشفع النبي في الخلائق جميعا لبدء الحساب، وده المقام المحمود. واضح يا جماعة؟ فلما الكل تعذر والكل قال لست لها، هنا يظهر قدر مين؟ قدر محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا كان من المناسب أن يجمع الملك علماءه والخبراء ويعجزون عن التأويل، فيجي الدور على مين بقى؟ على يوسف عليه السلام. فلما يأول يرتفع قدره. وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين اللذين كان في السجن مع يوسف عليه السلام، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمه، أي تذكر. وطبعا نسيانه ده تسبب في مكث يوسف في السجن كم سنة؟ 7 سنين. يا الله، ده المفترض بقى لما يجيله ويرى عليه الرؤية يأوله ولا ينهاره ويغضب عليه؟ تعال نشوف يا جماعة، دي برضه بتعلمنا نفسة إيمانية مهمة جدا. إن أنت في مقام الدعوة أو في مقام خدمة الإسلام والمسلمين، عليك ألا تغضب إلا لله، ألا تغضب إلا لله، غضبك لا يكون إلا عند انتهاك الحرمات. واضح؟ ومن سألك عليك أن تجيب. فبعد 7 سنين ولا يزال يوسف سجينا، ويأتيه هذا الرجل ومعه رؤيا الملك، الله، ما عنفه وما غضب عليه، ولكن أول له رؤيا وأحسن استقباله. تعالوا لنقرأ. وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه، أنا عندي اللي أقول لكم، أرسلوني إليه. إلى يوسف عليه السلام لأسأله عنها، فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال النبي، والمعنى رفع عن أمتي اسم الخطأ، اسم الخطأ واسم النسيان واسم ما استكره عليه. لعلك مثلا قلت لولدك في البيت: اذهب واتني بكذا، الولد نسي، ما تضربهوش، نسي. واسم النسيان مرفوع في الشرع، واضح؟ او الزوجة قلت لها اعملي كذا ونسيت، عندك طفلة تعبتها وصهرتها، انت قلت لها اعملي كذا راحت تعمل، البنت عيطت، انشغلت بالبنت، نسيت، ما تعنفهاش، نسيت. الله تجاوز لنا عن اسم النسيان، اذا نحن لا نتجاوز لبعضنا البعض، سبحان الله. واضح يا جماعة؟ وده الهدف من فهمك لآيات القرآن، العمل بها، معايشتها، مش نسمع ولا نطبق، لا. يعني الهدف من علم الشرع ايه؟ هل حفظ النصوص؟ والله ابدا، الهدف العمل بالنصوص، ان تعيش المنهج في حياتك، فلا خير في علم لم يثمر عملا صالحا، واضح؟ يكون لك لا عليك. متى يكون العلم لك؟ عندما تعمل بمقتضاه، مش مجرد حفظ للنصوص والروايات، ابدا، واضح؟ ولذا عندما سئل عبد الله بن مسعود من العلماء، قال: ليس العلم كثرة الرواية، انما العلم الخشية. وهذا لا يقلل من قيمة حفظ الرواية، بل الحفظ مطلوب لحفظ العلم، ولكن الاهم العمل بالعلم، العمل بالعلم. ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك، فقال: يوسف أيها الصديق. والصديقية منزلة عالية جدا، منزلة عالية، أي الذي لزم الصدق في قوله وفعله، لزم الصدق في قوله وفعله. يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله. أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فإنهم متشوقون لتعبيرها. وقد أهمتهم، فعبر يوسف 7 بقرات السمان و7 السنبلات الخضراء أنهن 7 سنين مخصبات، يعني يكون عندكم خصب في الأرض وكثرة في الزروع ونماء 7 سنين. خلي بالك من الإشارات دي في تعبير الرؤى. بقرة سمينة يعني إيه؟ يعني بترعى كويس، صح؟ السمن هيجي لها منين؟ من المرعى الجاي، يبقى الأرض هتكون إيه؟ خصبة، فتسمن الأبقار ببركة الخير الخارج من الأرض بأمر الله تعالى. كلام جميل. طيب ايه كمان؟ و7 البقرات العجاف، 7 بقرات بقى ضعاف هزيلات، يعني معنى ايه؟ ان مفيش مراعي، الارض جافة، مفيش اكل، فلازم السمن يضيع واللحم يضيع والشحم يضيع، فتبقى ضعيفة هزيلة، مش قادرة تقف، مش لاقية تاكل. وعشان كده جت الاشارة الاخرى، و7 سنبلات ايه؟ يابسات، لان في اليابسة بقى الخضر هناك مع السمن، انما دلوقتي ايه؟ في ضعف، يعني ايه؟ في يطف، في جفاف، مفيش خصوبة في الارض. يبقى خلي بالك من الاشارات الجميلة دي عند تعبير الرؤى. كلام جميل. طيب، ففسر 7 اليابسات بانهن سنين مجدبات، ولعل وجه ذلك والله اعلم أن الخصبة والجدبة لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قوية الزروع والحروث، وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجد بالعكس من ذلك، وكانت البقرة هي التي تحرس عليها الأرض وتسقي عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلون ويستعدون به من التدابير في سني الخص، أي في سنين الخصوب إلى سني الجد، فقال تزرعون 7 سنين دأبة، هيجي لكم 7 سنين فيهم خير كتير قوي، هتزرعوا في خصوب والأرض هتديكم، طيب أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي اتركوه في سنبله. شوف بقى الاقتصاد يا جماعة وقضايا التخزين للزروع، شوف الخبرة العجيبة جدا عند هذا النبي الكريم، يعني دعوا ما يخرج من ثمار في سنبله. ولذلك اكتشف العلماء أن الحبة إن بقيت داخل السنبلة أولا تحتفظ بالقيمة الغذائية بخلاف لما تقشر السنبلة من عليها تضيع القيمة الغذائية. إيه كمان؟ طول ما هي داخل السنبلة بعيدة عن المتلفات فلا تصل إلى الحشرات ولا السوس ولا ما شابه ذلك، لأنها مغلفة محاطة. سبحان الله، وعلمنا طريقة إيه؟ التخزين عليه السلام. قال فذروه أي اتركوه في سنبله، أي لأنه أبقى له أبعد من الالتفات إليه. ده كمان الالتفات إليه تشير إلى أن طول ما الحبوب داخل السنابل هتبعد عن المتلفات من حشرات الهوام، كذلك يد الإنسان كمان. ما هو أنت لما تجي كده مثلا أنت متوصي أن أنت تكون مدبر شوية، واضح؟ فلما يكون في السنبل هتجد مشقة ان انت تجيبه وتقشر وتعمل، انما لما يكون اصلا جاهز هتبعزه ولا ايه؟ هيبقى سهل الايد تمتد اليه، انما اللي محتاج كلفة هيخليك تبعد عنه شوية وتكون حريص مدبر. لانه ابقى له ابعد من الالتفات اليه إلا قليلا مما تأكلون، يعني خلي بس إيه قليل من اللي بتاكله منه الحاجات اليومية وكده، الضرورات فكوه من السنبل والباقي خليه متخزن. قال أي دبروا أكلكم في هذه السنين 7 الخصبة وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه، ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد 7 سنين الخصبة دي، بعد تلك السنين المخصبات 7 شداد، أي مجدبات، المطر هيقل، الأرض هتكون جافة، مفيش نبات، فتبدأوا تسحبوا منين بقى؟ من المخزون اللي انتوا خزنتموه، الله أكبر، عشان تمر 7 الشديدة دي، يأكلن ما قدمتم لهن، وفي 7 بقرات هزيلات، هيأكلن مين؟ 7 السمان انتوا ادخرتوا على مدار 7 سنين الحبوب بتاعتكم، دول هنسميهم بقرات السمان، في خير اهو. طيب هيجي لكم 7 هزيلات ياكلنا 7 السمان دول، يعني تخرجوا من المدخر اللي عندكم على مرور 7 القادمة ان شاء الله تنجون من الجفاف والشده. قال يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما دخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن، أي للسنوات اللي جاية. ثم يأتي من بعد ذلك، شوف الاجتهاد الجميل أوي من يوسف عليه السلام في الرؤية، ما فيش إشارات لكده، ولكنه العالم الخبير بتأويل الرؤى، لما وقف عند 7 عجاف، طب ما من المعلوم ان بعد العجاب ده ما دام سكت يبقى يجي ايه؟ الخير، ومش اي خير بقى، هو 7 سمان ياكلون 7 عجاف، طب هو قال 7، يعني انت افهم بقى بعد 7 يكون ايه؟ في فتح، في ايه؟ فتح، الله اكبر. قال ثم ياتي من بعد ذلك، اي من بعد 7 الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تقصر الأمطار والسيول وتقصر الغلات وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخص مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التعبير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها تزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجد المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف عليه السلام للرؤية عجبوا من ذلك وفرحوا بهذا أو بها أشد الفرح. فماذا قال الملك عندما استمع إلى الرؤية وتعبيرها؟ هذا ما سوف نقف معه إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.